هو الملك هو الملك هو الملك هو الملك هو الملك
هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
أناجي ربي وأشكو إليه وهو يسمع شكواي ويجيب دعائي سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه وهو الله
وهو الله
المعبود
المعبود
الذي لا تصرف عباده إلا لوجهه الكريم
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 يضع يوم القيامة السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والدواب على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك لمن الملك اليوم
وإذا
تأملت في كون الله عرفت من هو الملك وانظر إلى الجنين وهو في بطن أمه كيف جعل الله حبلا سريا يأخذ من دم الأم ومن طعام الأم حتى يتكون ويحيا وينشأ ويكبر بإذن الله رب العالمين. من أين يأتي له المدد؟ من الله. وانظر إلى النملة الصغيرة فمن الذي كان يرعى النملة؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. وانظر إلى النحلة وإذا تأملت في كون الله عرفت من هو الملك بل انظر إلى الشمس وعظمتها في السماء إنها تذهب. اسمع الكلام الجميل الحلو ده من النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش. الله أكبر. فتأمل في عظمة الرب جل وعلا وانظر إلى هذا الكون وانظر إلى نفسك وانظر إلى عينيك وانظر إلى جسدك وانظر إلى عقلك وفكرك
وإذا
تأملت في كون الله عرفت من هو الملك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هو الملك وقد علمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في التوراة أن حبراً يعني عالماً من علماء اليهود حبر عالم عنده علم من التوراة وعنده يعني شيء من الإيمان بها لم يحرفه، جاء هذا الحبر أي هذا العالم اليهودي ودخل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. ده اليهودي بيقول للنبي كده، هذا العالم اليهود قال يا محمد. قال نعم. قال إنا نجد عندنا في التوراة. بتجد إيه عندك في التوراة؟ قال نجد عندنا أن الله تعالى يضع يوم القيامة السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والدواب على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد ولا يرد أحد ولا يتكلم أحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا سيكون يوم القيامة. إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع ويضع الأراضين على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فتعجب النبي لقول الحبر اليهودي، قال صدق الحبر، يعني صدق هذا العالم اليهودي صدق. فالله هو مالك الملك في الدنيا، وهو رب العالمين في الدنيا، وهو أيضا ملك الملوك وملك الأملاك وسيد الدنيا والآخرة يوم القيامة سبحانه وتعالى في علاه. ثم يهزهن ويقول سبحانه أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين قارون وفرعون وهامان؟ أين هؤلاء الطغاة؟ أين هؤلاء الظالمون؟ أين ذهبوا؟ من الذي خسف بهم الأرض؟ من الذي أغرق فرعون؟ إلا الله. من الذي أهلك هامان؟ إلا الله. من الذي أخذ الجبارين جميعا؟ إلا الله. من الذي يهلك الظالمين في الدنيا وفي الآخرة؟ إلا الله. فينادي الملك جل جلاله أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد ولا يتكلم أحد، لأن الملك يومئذ بيد الله الملك الحق، الملك الحق الذي خلق الدنيا وصرفها كيف شاء، ويملك أيضا يوم القيامة ويصرفه كيف يشاء، كما قال سبحانه مالك يوم الدين. فهو مالك الدنيا وهو مالك الآخرة وهو الملك، كما أنه الرب أي السيد المربي لعباده بكل النعم، فهو أيضا الملك أي المالك المتصرف في شؤون عباده، ملك الناس. قل أعوذ برب الناس، بعد كده قال إيه؟ الملك الناس. الملك يعني المالك السيد الحاكم الذي يتصرف في جميع شؤون عباده كما يشاء جل وعلا، فيغني من يشاء ويفقر من خلقه من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من عباده من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويشفي من يشاء ويعافي من يشاء، ويمرض من يشاء سبحانه وتعالى. فهو الملك يحيي ويميت ويرزق، يرزق من يشاء بغير حساب، ويمنع رزقه عمن يشاء بلا حساب، فلا يحاسبه أحد، لأن الناس لا تملك معه شيء سبحانه وتعالى. فهو الملك الذي يتصرف في خلقه. قال جل وعلا في كتابه العزيز: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، بغير حساب. هذا هو الملك الذي يفعل ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بعدله وقوته وقهره جل وعلا في علاه. سبحانه وتعالى. فهل عرفت معنى ملك الناس؟ أي مالك الناس وشؤون الناس وأحوال الناس. كيف لا يعبد وهو الله؟ كيف لا يعبد وهو الرب؟ كيف لا يعبد وهو المدبر؟ كيف لا يعبد وهو الرزاق؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله. من الذي يكشف السوء عمن ناداه؟ إنه الله. فهو الإله أي المعبود الذي يستحق العبادة. تصلي له، تصلي له، تركع له، تسجد له، تسبحه وتقول سبحانك، وتقول سبحانك ولا تقال إلا لك. هل سمعتم عن ظالم من الظالمين قالوا له سبحانك؟ حاشا لله، فلا يستحق التسبيح بحق إلا الله، لا يستحق التسبيح بحق إلا الله. فكلمة سبحانك لا تقال إلا لإله واحد وهو الله، وهو الله المعبود الذي لا تصرف عبادة إلا لوجهه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. تعبد الله بإخلاص، تصلي لله، تركع لله، تسجد لله، تسبح الله، تقرأ القرآن كلام الله، تقرأ القرآن هذا الكلام العظيم الذي تكلم به رب العالمين، تزكي لله، تحج وتعتمر لله، تبر والديك لله، تحسن إلى زوجتك لله، تربي أولادك على الدين ابتغاء وجه الله، تحسن إلى الفقير والأرملة والمسكين لوجه الله، تقف مع اليتيم لوجه الله، تمسح على رأسه لوجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله. ولذلك يا إخوة، قال سيدنا معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ركب وراه على الحمار بتاع عليه الصلاة والسلام. قال كنت رديف النبي، يعني ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يا معاذ، قال فالتفت إلي النبي. يا سلام، شو بقى النبي بيعلم الصحابة وشباب الصحابة وأطفال الصحابة صلى الله عليه وسلم. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال يا معاذ، النبي هيسأله بقى سؤاله، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ انت عارف حق ربنا عليك ايه؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني حق ربنا عليك اللي لازم تعمله وتؤديه لله. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ، وهذا من فطنته وحسن خلقه وأدبه العالي مع رسول الله، قال الله ورسوله أعلم. وهو ده الإنسان الفقيه، لما تسئل عن حاجة ما تعرفهاش قول الله أعلم، قد أحسن رضي الله عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم، خد بقى الإجابة عشان تعرف يعني إيه إله الناس، قال أما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله أكبر. حق ربنا عليك إنك تعبد ربك، تعبده، توحده سبحانه وتعالى. الأذان بيأذن، ربنا عمل لك 5 أوقات للأذان. الرجل كل ما يدخل عليه الوقت يقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني ايه حي على الصلاة حي الفلاح؟ يعني تعال صلي يا رجل يا مسلم، يلا قم إلى الصلاة، هيا هيا. الله ينادي عليك بيقول لك أنا عايز جزء صغير من وقتك، وارجع بعد كده لشغلك وحياتك وعملك. حي على الصلاة، هيا إلى الصلاة. طيب وأول ما يدخل عليك الليل يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك الذي بيده الملك. دي من العبادة برضو. وقال لك كان يقرأ آخر آيتين في سورة البقرة برضو من العبادة. كل ده حق الله سبحانه وتعالى إنك تقرأ كلام سبحانه وتعالى. ولذلك النبي قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمين؟ لأصحابه. وأنت عندما تقرأ القرآن فأنت في عبادة لله عز وجل. يبقى تحقق معنى حق الله على العباد أن يعبدوه. معنى يعبدوه، يعبدوه يعني تتوجه بكل عبادتك لمين؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى سيدنا معاذ أيها الأحبة ماذا سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يبقى دول كان سؤالينهم، ما حق الله على العباد سؤال، وما حق العباد على الله السؤال اللي بعده. خلينا في الأولان. فقال له النبي بعدما قال الله أعلم، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني لا تعبد في هذه الدنيا إلا إلها واحدا. طول ما أنت عايش تعبد إله واحد. عارف العرب في الجاهلية يعني عندما بعث إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الأصنام، يجيبوا الحجارة ويعبدوها، ها حتة حجر لا يسمع ولا يبصر ويقول لك ده الرب بتاعي، وهو يعني لا يجيب دعاء ولا يشفي مريضا ولا يرزق حيا ولا حتى ميتا. ومع ذلك العقل ضلت عقولهم، فعبدوا الأحجار اللي هي أقل منك أنت في الدرجة في هذه الحياة، عبدوا الأحجار. فجاء رجل في مرة من المرات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واحد كان لسه مشرك، هو أصبح بعد ذلك من الصحابة رضي الله عنه لكن كان لا يزال مشركا. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي قال له يا فلان، قال له نعم، قال له كم تعبد انت، ليك كم اله؟ قال له انا اعبد سبعة. ما شاء الله، ده انت راجل سري قوي، بتعبد سبع الهة مرة واحدة؟ يا ابني هو اله واحد. قال له لا انا بعبد سبعة. فقال له النبي كم تعبد، ليك كم رب، بتعبد كم اله؟ فقال اعبد سبعة. قال له سيبك من السبعة دول، أنا هسألك سؤال واحد. قال له قول. قال له إذا وقعت بك شدة، أول ما ينزل بك شوية كحة ولا مرض ولا ضيق في الرزق، ها والعملية مضيقة عليك في الدنيا، من ترجوه من هؤلاء السبعة لكشف ضرك ورزقك؟ يعني من اللي هتتوجه إليه من السبعة دول علشان يجيب دعاءك ويشفي مرضك ويعطيك الرزق والولد؟ مين من السبعة دول اللي انت بتعبدهم يشفي ويحيي ويميت؟ قال له أعبد الذي في السماء. الله. قال له يعني انت بتعبد الذي في السماء؟ قال له آه. قال له خلاص يعني الستة كده ما لهمش لازمة؟ قال له آه. قال له سيبك من الستة واعبد اللي في السماء. الله سبحانه وتعالى. يبقى حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به، أي لي لا يكون لك معبود في هذه الحياة إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لأن الله هو الرب، ولأن الله هو الملك، ولأن الله هو الإله المستحق للعبادة، ملك يوم الدين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أي معبود الناس، فإياه تعبد وإياه تستعين. فاستعن بالله واعبد الله وتوكل على الله عز وجل. التفت النبي يوما لغلام يركب خلفه، فقال له النبي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال فركبت خلف النبي، فماذا قال له النبي لهذا الغلام ابنك الصغير 12-13 سنة؟ شوف النبي قال له ايه بعد ما صلي عليه عشان نختم بقى هذا اللقاء الطيب. فقال له النبي يا غلام، قال له نعم يا رسول الله، فقال إني أعلمك كلمات. أنا أعلمك شوية كلام كده يا ابني حلوين، احفظهم بس تعمل بيهم عشان ربنا ينفعك بيهم. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني راقب الله حتى يحفظك في نفسك، اعبد الله بالمراقبة، اعلم أن الله يراك ويطلع عليك، فاحفظ الله في العمل، احفظ الله في العبادة، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حرم عليك أشياء فلا تتعداها فاحفظ الله فيها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، كل ما تقع بك ضائقة في الدنيا وتقول يا رب يفرج كربك، تمرض تقول يا رب يشفيك، تحتاج إلى الأولاد وتقول يا رب يعطيك ويرزقك، يبقى قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بمين؟ بالله، ما توحد الله، ها؟ يبقى الله هو مقصودك، الله هو غايتك، الله هو سيدك، الله هو صاحبك، هو الصاحب في السفر والخليفة في الأثر سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام فالجأ إلى الله وقف على باب الله. اوعى لما ابنك يتخذ في اسم شرطة، اوعى لما ابنك يتخذ في اسم شرطة تطلع تجري على المخلوق الأول وتقول يا باشا ده ابني بريء وغلبان، قبل ما تروح للمخلوق اذهب إلى الخالق، قف على باب الملك وقول له يا رب ابني وقع في شدة في ضائقة، فاللهم فرجها يا رب العالمين، واذهب بعد ذلك إلى الناس، لا مانع، خذ بالأسباب، ولكن خطأ بعض الناس أنه يسرع إلى الأسباب وينسى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ينسى إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك بتسقط عبارات من بعض الناس غريبة جدا، تبقى واقف تهزر مع واحد أو تضحك مع واحد، أو واحد يقول لك ده فلان وقع في مصيبة أو مشكلة، يقول لك يا عم دي محلولة، دخلوا المستشار وعمه المدير. يعني ايه خلوا المستشار؟ مع احترامي للمستشارين وعمه المدير، المستشار لو رحت له هيقول لك قول يا رب، لانه راجل عنده ايمان برضه، صح؟ يبقى انت اللي غلطان مش المستشار، الراجل بريء، انت اللي طلعت تجري عليه من غير ما تقول يا رب. عشان كده لو طلعت تجري عليه من غير ما تقول يا رب ممكن يقفلها في وشك 3 ايام صح، ويقفلها في وشك 2 اسبوع ويقول لك مش هيطلع دلوقت، انما لو قلت يا رب يجعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى توكل على الله بصدق، اجعل ثقتك في الله. كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة، ريحنا يا ابني، إيه بالصلاة علشان نصلي ليه؟ قال له لأن الصلاة فيها أشكو حالي إلى ربي، أناجي ربي وأشكو إليه وهو يسمع شكواي ويجيب دعائي سبحانه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فانزل حاجتك بالله وتوكل على الله وثق بالله، واعلم في الأخير أن الأمر كله بيد الله لا بيد الخلق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أصيب سيد الناس بالسحر فهل لجأ إلى الناس؟ لا والله، بل أنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ليكون دائما واقفا على باب رب الناس سبحانه وتعالى. فأنت إلجأ إلى الله، ابنك أصيب، بنتك أصيبت بسحر، إلجأ إلى الله، ابنك وقع في ضائقة، إلجأ إلى الله. وإذا تأملت في كون الله، عرفت من هو الملك، قل للطبيب هذا الطبيب الذي جعله الله سببا لدواء الناس. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أعياك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من ذا الذي عافاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت النخلة مشقوق النوى فسله يا نخل من شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا رأيت البدر ناشرا أنواره فسله من أسراك. وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. ذاك هو الله وإذا تأملت في كون الله عرفت من هو الملك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار له لو حاولت تفسيرا لها أعياك. فالله تعالى من صفاته أنه الرب، من صفات الله تعالى أنه رب. والربوبية لله من أعظم صفات رب العالمين جل وعلا. فالربوبية تعني أن الله تعالى هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده، وهو المالك وحده، وهو الذي يعلم شؤون عباده ومصالحهم، وهو الذي يرعاهم، وهو الذي يمدهم بأسباب الحياة وأسباب البقاء وأسباب العيش في هذه الحياة الدنيا. فالله تعالى رب. وكلمة رب من الربوبية يعني الحفظ والمد والرعاية. فالله يمدنا بأسباب الحياة. نفسك الذي تتنفسه الآن، هذا النفس الشهيق الزفير الذي يدخل في الإنسان ويخرج، من الذي يمدنا به؟ أليس الله وحده سبحانه وتعالى؟ لو انقطع هذا النفس لحظة لمات الإنسان. لو انقطع الشهيق والزفير عن ابن آدم سيموت ويهلك. ولكن الله تعالى من رحمته أنعم علينا بنعمة التنفس. وانظر إلى الجنين وهو في بطن أمه، كيف جعل الله حبلا سريا يأخذ من دم الأم ومن طعام الأم حتى يتكون ويحيا وينشأ ويكبر بإذن الله رب العالمين. من أين يأتي له المدد؟ من الله. وانظر إلى النملة الصغيرة التي تدوسها بقدميك، هذه النملة الصغيرة التي ربما أحيانا لا تراها بالعين وأنت تسير في الطريق. وكم أهلكنا من النمل ونحن نسير في الطرقات ونحن لا نشعر. هذه النملة الصغيرة أمدها الله تعالى بأسباب الحياة وأسباب البقاء، بل وبأسباب قوتها لتحيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. لها مملكة ولها جيوش ولها نظام، حتى أن سليمان نبي الله تعالى عليه السلام، نبي الله سليمان كان يمشي بجيشه العرمرم الكبير من الرجال والفرسان، ومع ذلك سجل الله لنا في القرآن رعايته لهذه النملة الصغيرة. فلما مر سليمان بجيشه عليه السلام قالت نملة وهي تنظر إلى سيدنا سليمان وإلى عظمته وجلاله وهو نبي الله وملك عظيم من ملوك الأرض، تنظر إليه وإلى جيشه الكبير وإلى فرسانه، ومع ذلك نظرت إليه فأشفقت على أصحابها. هذه النملة التي تظن أنها لا تعقل ولا تفهم أشفقت على إخوانها من النمل أن يدوسهم سليمان بقدمه وهو وجيشه، أن يهلكهم بجيشه بأقدامهم وهم لا يشعرون. قالت نملة كما في سورة النمل التي نزلت باسم النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يلا كل واحدة تدخل مكانها، وكل نملة ذكر ولا أنثى ترجع إلى مكانها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ لماذا هذا التحذير الخطير؟ لماذا هذا الأمر العسكري؟ ادخلوا مساكنكم، كل واحد يرجع الكتيبة بتاعته وياخد مكانه. لماذا؟ قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني مش واخدين بالهم. فمن أين سيرون هذه النملة الصغيرة ويعطفون عليها أو يشفقون بها؟ فسبحان الملك، فسجل الله هذا في كتابه العزيز، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ قالت لا يحطمنكم، أي حتى لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم مش واخدين بالهم، وهم مش واخدين بالهم وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. حتى أن سليمان عليه السلام نبي الله كان قد علمه الله لغة الحيوانات والطيور، فتبسم ضاحكا من قولها. سيدنا سليمان لما سمع النملة بتكلم النمل بتقول لهم ارجعوا بيوتكم حتى لا يحطمكم سليمان، ضحك سليمان، تبسم ضاحكا من قولها، وعرف أن هذه نعمة من الله عليه، فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هكذا هم أهل الفضل، فانظر إلى رحمة الله وعظمة الله أن نبيا يعرف لغة النمل ويخاطب النمل ويحمي النمل. فمن الذي كان يرعى النملة؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. وانظر إلى النحلة، هذه النحلة جعل الله لها سورة في القرآن باسمها سبحانه وتعالى، سورة النحل كما في سورة النمل، يعني النملة لها سورة باسمها، والنحلة هذه الحشرة الصغيرة أيضا لها سورة باسمها، لعظم مكانتها عند الله تعالى. وقال الله في هذه السورة مقالا عظيما وهو يرعى هذا المخلوق الصغير، قال سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم أمرها تعالى أن تأخذ رزقها وكلي من كل الثمرات. ليه؟ علشان تخرج لك شفاء من كل داء، تخرج لك عسلا سلسا فيه شفاء للناس، كما قال رب الناس سبحانه وتعالى يخرج من بطونها هذا العسل الذي جعله الله شفاء لعباده سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا إخوة هذه الحشرات وهذه المخلوقات من الذي يرعاها؟ إنه الله يرعاها باسم الرب سبحانه وتعالى، لأنه رب أي خالق مدبر يرعى خلقه ويعرف مصالحهم سبحانه وتعالى. ألم تقرأ يا رجل في سورة كتاب ربك سبحانه وتعالى سورة الأعلى، ألم تقرأ في هذه السورة قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق
فسوى، والذي قدره فهدى، والذي أخرجه المرعى فجعله غثاء أحوى. بل انظر إلى الشمس وعظمتها في السماء، لو تأخرت الشمس يوما عن الناس لضج أهل الأرض. لو هذه الشمس اللي انت شايفها دي تأخرت عن الخلق يوما لضج أهل الأرض. هذه الشمس جعل الله لها سورة تتلى في كتابه، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، آية من آيات الله عز وجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ تعرفوا الشمس دي بتروح فين بعد ما بتمشي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها تذهب، اسمع الكلام الجميل الحلو ده من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش. الله أكبر. طبعا بتوع الفلك وبتوع الجيولوجيا والفسيولوجيا والبيولوجيا والكل لوجيا من أهل الأرض، أصحاب العلوم الظاهرة، يقول لك: يا عم الشيخ أنت بتقول إيه؟ الشمس اللي أنت شايفها فوق دماغك آخر النهار بتروح وتسجد تحت العرش. قل له: آه، لأن الذي أخبرنا بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هيقول لك: طب ما وكلت ناسا ما جابتش حاجة. ربنا أخفى علمه عن عباده، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه إلا الله. أنت الآن تتنفس هواء، تقدر تقول لي فين الهواء اللي أنت بتتنفسه؟ عمرك شفت الهواء بعينيك؟ والله ما تشوفه ولا هترى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الهواء اللي بيطلع من فمك واللي مالي الدنيا حوالينا، أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون، هذا الهواء أنت لا تراه بعينك، فكيف تريد أن ترى الشمس وهي تسجد في عالم آخر لا يعلمه إلا رب العالمين؟ إنه ملك عظيم، ملك الملك جل جلاله. والشمس تجري لمستقر لها، قال العلماء مستقرها تحت العرش، حتى إذا كان قبل يوم القيامة جعل الله خروج الشمس من مغربها لا من مشرقها كما تعود الناس. أول ما يأتي بقى القيامة تقرب وعلامة الساعة الكبرى تدخل، فمن أعظم هذه العلامات أن تخرج الشمس من المغرب وليس من المشرق كما تعود الناس. قال لك: يبيت الناس في هذه الليلة التي ستخرج فيها الشمس من المغرب، يبيت الناس فيها فيطول الليل ويدخل وقت الفجر وما أشرق وقت الفجر، يعني الساعة بقت 5:45، ومع ذلك مفيش النور الذي يسطع في السماء ليخرج به الفجر الصادق. لا يرى الناس هذا النور الذي تعودوه كل يوم منذ أن خلق الله الدنيا. ما أنت بتأذن الفجر إمتى؟ عندما يسطع النور في الأفق، نور الفجر، الفجر الصادق، تمام؟ ففي هذه الليلة التي ستخرج فيها الشمس من المغرب لن يجد الناس هذا النور، فيضج الناس، فيقول لهم أهل العلم في ذلك الوقت: لقد أخبرنا عن هذه العلامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرفوا وقت الفجر ثم صلوا. قال: فيؤذنون ويصلون ولا تخرج الشمس. يا الله، وضع صعب. لا زال الناس يعيشون في الظلمات، في ظلام الليل الدامس، في هذا الوضع الرهيب. فيطول الليل مرة أخرى، فيدخل عليهم وقت الظهر والشمس لم تخرج، فيتعجب الناس: لماذا لم تخرج؟ ف فيقول العلماء لقد أخبرنا النبي عن ذلك، ثم يكون ليلها بثلاث ليال أو ليلتين، تطول ليلتين أو ثلاث، يعني الليلة دي هتبقى بثلاث أيام يا أبو علي، نسأل الله العافية. خلاص الدنيا بتودع، علامات الساعة على الأبواب، وهذه الشمس من أعظم أشراط الساعة. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل الشمس أن تخرج من المغرب، فإذا خرجت الشمس من المغرب بدل المشرق، عندئذ لا يقبل الله توبة تائب. أي والله لا يقبل الله توبة تائب. لما قال النبي ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في القرآن: عندئذ أو يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل خروج الشمس من مغربها. إذن يا إخوة، الشمس آية من آيات الله، فمن الذي يرعاها ويدبرها إلا الله؟ ومن الذي سيجعلها تخرج من المغرب بدل المشرق إلا الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتأمل في الكون كله من حولك وانظر إلى الثعبان، انظر إلى الثعبان، هذه الحيات والعقارب والثعابين مملوءة بالسم في داخلها، لكن السم لم يقتلها، مملوءة. التعبان ده بقه مليان سم، جسمه مليان سم، ومع ذلك لا يموت بهذا السم، عايش وياكل ويشرب ومبسوط قوي، لكن لو سم مخلوقا آخر لمات في الحال، إلا إذا شاء الله عز وجل وكتب له النجاة. مجرد ما يطلع السم يلدغ إنسان أو حيوان أو أي شيء آخر بيموت، لأن سمه قاتل. فمن الذي وضع السم في الثعبان ليدافع به عن نفسه ولا يموت به؟ إنه الله، إنه الله. فتأمل في الكون لترى عظمة الرب وجلال الرب سبحانه وتعالى. يا رجل إنك ترى، والله رأيت مرة مقطع فيديو لماعز، معزة صغيرة، معزة أعزك الله، مولودة صغيرة عملت مأمأ وتصرخ وتدور على أمها، وكانت قريبة من الغابة، ورأيت الأسود تحوم حولها. الأسود رايحة تجرف، خلاص غنيمة باردة، كلوها وروحوا، لو أسهل من كده لا هيجروا ولا هيعملوا ولا هيفترسوا، ولا في خطة استراتيجية ولا عسكرية، الفريسة موجودة ناكلها ونمشي، ده معزة صغيرة يعني هتعمل لنا ايه؟ دي بلعة أسد. ومع ذلك اقترب منها جماعة أو مجموعة من الأسود، فإذا بالله عز وجل يبعث منهم أسدا ضخما ويأتي إلى هذا الماعز ويجلس إلى جواره ويخرج لسانه أعزكم الله ويلحسه ويداعبه وكأنه بيطبطب عليه بيقول له ما تزعلش ما حدش يقدر يقرب منك. من الذي بعث هذا الحيوان المفترس الضخم ليحمي هذا الحيوان الضعيف؟ إنه الملك سبحانه وتعالى. وأحد العلماء ذكر لنا قصة جميلة مرة من الأيام، قال: كنت في مرة عندي قط، عنده قطة بتيجي عنده البيت، قال: فكلما وجدتني أتناول طعاما وقفت أمامي جعان عايزة تأكل، قال: فألقي لها الخبز أو الطعام، يرمي لها الأكل فألقي لها الطعام، قال: فلا تأكله أمامي، يعني القطة دي ما بتاكلش الايه الاكل قدامي، ارمي لها اللقمة تاخدها وتروح ماشية، تغيب خمس دقائق وتروح راجعة، ارمي لها اللقمة تاخذها تغيب قليلا ثم تعود، وهكذا كل مرة ألقي لها فتغيب ثم تعود. فتعجبت، المفروض القطة بتاخد الحاجة وتقعد قدامك وتاكل غالبا يعني، ها الا ان كان قطة بقى جبان ولا غريب يعني، لكن القطط في العادة بتاكل قدامك انت، ليه؟ لأن عايزة مزيد، هل من مزيد؟ جعان عايزة تاكل وتنتظر اللقمة بتاعتك والشفقة بتاعت حضرتك. قال: فتعجبت منها فألقيت لها مرة طعاما وقلت سأراقبها، أن همشي وراها أشوف هي بتروح فين. قال فخرجت وراءها فإذا بها تذهب بهذا الطعام في بيت خرب في آخر الحي، يعني في آخر المنطقة بتاعتهم كده في بيت إيه مهجور. قال فدخلت فيه فتتبعتها فإذا بها تذهب بهذا الطعام لقط آخر أعمى. تذهب بهذا الطعام لقط أعمى آخر يسكن في هذا المكان المهجور. فتعجبت وقلت سبحان الله، حتى القطط سخر الله لها من يأتيها برزقها لأنها عاجزة عن أن تأخذ رزقها، فمن الذي علم القط هذه الرحمة؟ إنه الملك سبحانه وتعالى، عظمة الله. فتأمل في عظمة الرب جل وعلا، وانظر إلى هذا الكون، وانظر إلى نفسك، وانظر إلى عينيك، وانظر إلى جسدك، وانظر إلى عقلك وفكرك. إن اسم الرب أيها الأحبة اسم عظيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالرب من أعظم صفات رب الناس سبحانه وتعالى في علاه، لأنه يربي خلقه، يربيهم بالنعم والعطايا وأسباب الحياة والبقاء. إنه الملك سبحانه وتعالى في علاه، لله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. فانظر إلى قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون لتعلم من هو الرب. قال أهل العلم، قال أهل العلم طول أي وجه على وجه الأرض من بني آدم كله سواء، الكبير كالصغير، الرجل كالمرأة. طول وشك من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، قال لك طول الوجه واحد، بس واحد بإيه؟ بأنهي مقياس؟ قال لك بشبرك أنت. أنا لو عملت أهو أهو ده كده شبر أو ثمن قليل. طيب أدي واحد، قال لك وطول وجهك، عرض وجهك شبر وربع أو ثمن برضه نفس المسافة أهو، عملت برضه كده بإيديك هو الشبر بتاعك، فطول وجهك بشبرك أنت. خد بقى اللي أعجب منها، قالوا بل وطول أي إنسان 8 أشبار بشبره هو. يعني أنت لو قست نفسك بشبرك أنت كده من أول رجليك لحد شعرك هنا هتلاقي نفسك 8 أشبار، ولو رفعت يدك هكذا ستكون 10 أشبار. جميع الخلق الطويل والقصير، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، فمن الذي جعل هذه الآية في بني آدم؟ إنه رب العالمين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وانظر إلى المخ، يا رجل يا أبو مخ، يا رجل يا عائل، شوف بقى عقل الله عز وجل كيف ركب فينا هذا المخ. المخ ده بقى آية من آيات الله. واحد من العلماء بيقول المخ عبارة عن سنترال عالمي لكل الجسد، فمن الذي جعل هذه الخلقة العظيمة في هذا المخلوق الصغير؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكما قال القائل وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ها؟ وانظر إلى القولون، المصارين، الأمعاء الغليظة والرفيعة، كل أمعاء. وانظر إلى هذه العين، حماها الله بعظم من أسفلها وعظم من أعلاها، وجعل لها أهدابا وشعيرات، وجعل لها شعرا على جفنك. ليه؟ علشان ما فيش أي حاجة تطير كده وتدخل وخلاص، في وسائل حماية ربانية. وجعلها داخلة للأسفل قليلة وليست بارزة للأمام، حتى حتى لا تتلقى ضربات الأذى والوجع والآلام التي يتعرض لها الإنسان مباشرة. شوف عينيك دي تركيبة إلهية عظيمة، فمن الذي ركبك ومن الذي صنعك؟ إنه الله. فينبغي يا إخوة أن نتأمل هذا المعنى الجميل، أن كلمة الرب من التربية، من الإنعام، من الحفظ، من الرعاية. فالله يرعى كل خلقه، طيور، حيوانات، بهائم، فكيف لا يرعاك يا ابن آدم؟ كيف لا يرعاك وقد رعاك جنينا في بطن أمك، ورعاك طفلا بعدما ولدت، وجعل لك ثديين من أمك تشرب اللبن من ثدي أمك عامين، ثم بعد ذلك علمك كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتكلم، وأعطاك القوة وأعطاك الحياة. أبعد كل هذا ننسى فضل الله علينا سبحانه وتعالى في علاه؟ أسأل الله أن يهدينا. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار له لو حاولت تفسيرا لها أعياك.